بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم.
الأشعث هو الذي لا يجد ما يصلح به شعره، وليس له ما يدهن به شعره ولا ما يرجله. وأغبر أي أغبر اللون وأغبر الثياب، وذلك لشدة فقده، ولأجل أنه بهذه الهيئة الرثة صار مدفوعا بالأبواب، ليس له شأن ولا مكانة عند الناس بسبب فقره وقلة ذات يده وحاجته، فهو مدفوع بالأبواب، لكن له مكانة عند رب العالمين، وأكرم بها من مكانه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أنه مستجاب الدعوة، وأن له مكانة عند الله عز وجل، هذا إن كان على طاعة واستقامة على أمر الله، وتحر للحلال ومجانبة للحرام، فإن لم يكن كذلك لم تجب دعوته. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال، والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكولة والمشروبة والملبوسة ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، وفيه فضل المساكين، وأنهم أكثر أهل الجنة، كما أنهم أيضا أول الناس دخولا لها، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. قال عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة، أي وقفت ينظر عليه الصلاة والسلام من يدخلها، فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الحد محبوسون. عامة من دخلها المساكين لأنهم ليس معهم من متاع الدنيا شيء، وليس عندهم في الدنيا مال يسألون عنه، فيأتي الواحد منهم خفيفا يوم القيامة. ومتاع الدنيا يتوقف عليه سؤالان: من أين اكتسب ذلك المتاع وفيما أنفقه؟ فالذي يأتي يوم القيامة وهو صاحب أموال كثيرة يكون محبوسا لأنه يسأل عن ذلك المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا قال: وأصحاب الجد محبوسون، أي محبوسون من أجل هذه الأموال الكثيرة التي كانت عندهم في الحياة الدنيا. وفي هذا الحديث أن على العبد أن يحترز من فتنة الغنى من أن يطيه المال. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال فتنة، وإذا كثر المال بيد الإنسان جر صاحبه إلى أنواع من المخالفات والمحرمات وأمور لا يحمد عاقبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ففيه إيقاظ لأصحاب الأموال أن ينتبهوا إلى الطرق التي يحصلون منها المال، وأيضا أن ينتبهوا إلى الطرق التي يصرفون فيها المال، لأن هذا المال سيحاسبهم الله عليه يوم القيامة. وعلى كل، هذا فيه تنبيه وليس فيه ذم للغنى مطلقا، وإنما فيه ذم للغني الذي لم يحسن في جلب المال ولم يحسن في صرفه، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله، فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل، فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر، وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة، فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره، فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل، ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا بالعكس، لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما، بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل، فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال تعالى في الأثر الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل. فإن قيل: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. قيل: هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول، فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير القفل في المضائق وغيرها، ويتأخر صاحب الأحمال بعده. فإن قيل: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة، قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر، قيل هذا حجة للقول الذي نصرناه، وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل، فإن استويا استويا. وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة، وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة، وفضلوهم بذلك، فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال. فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. وقوله في الحديث فإذا عامة من دخلها المساكين، فيه أن من المساكين من فرط وضيع ولم يقم بحق الله عليه، فجمع بين فقره إضاعة حق الله عليه من طاعة وعبادة وقيام بما أوجب الله عليه من فرائض الإسلام، فلا يكون مع هؤلاء الداخلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا فيه إيقاظ للمرأة المسلمة أن تنتبه لنفسها، لأن المرأة إذا لم تحافظ على ضوابط الشريعة وأخلاق الدين أصبحت فتنة للمجتمع، وأضرت بنفسها وأضرت بغيرها. ولهذا قال في حديث آخر إني أريتكن أكثر أهل النار. وهذا الوعيد إنما يتناول المرأة المفرطة المضيعة لحقوق الله وحقوق العباد التي أوجبها الله عليها. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تحافظ على أوامره سبحانه، وأن تحرص ألا تكون من هؤلاء النساء اللاتي يتناولهن هذا الوعيد، ولتجاهد نفسها أن تكون ممن قال صلى الله عليه وسلم فيهن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله: دابة فارهة بالفاء، أي حاذقة نفيسة. والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث، أي حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم.
في هذا الحديث قصة هذا الرجل من بني إسرائيل، وكان في أول أمره تاجرا، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، ألتمس تجارة خيرا من هذه. فبنى صومعة وانقطع فيها للعبادة. وفي هذا أن العزلة خير للعبد إذا كان في مخالطة الناس شر، أما إذا لم يكن في ذلك شر فالمخالطة أفضل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد وابن ماجه. لكن إذا كانت الخلطة ضررا على دين المرء فخير له تركها حفظا لدينه. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة من المسلمين. ففي الحديث موضعان يفيدان ذلك. الموضع الأول أن جريجا بعد أن أخطأوا في حقه وأساءوا به الظن وهدموا صومعته وضربوه، ثم سألهم: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك بهذا الولد. ثم إنه أخذ يصلي، وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني لمس بيده بطنه، وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون منه، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدوها من طين كما كانت. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أنه لما قالوا له نعيدها من ذهب، ومعلوم ما في هذا من الحسن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه، فأبى ذلك ولم يرد إلا الصومعة التي من الطين ففعلوا ذلك. وأيضا في قصة الصبي الآخر الذي تكلم في المهد، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة، فقال اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان جبارا. ولما مروا بالمرأة التي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة وضعيفة لكنها اتهمت بذلك، قال اللهم اجعلني مثلها. ففيه حرص العبد أن يكون مع عامة الناس، لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين. ولهذا قال في الأول اللهم لا تجعلني مثله، وفي الثانية قال اللهم اجعلني مثلها. فالشاهد أن الحديث فيه دلالة للترجمة من جهتين، من جهة قصة جريج نفسه، ومن جهة الطفل الرضيع في القصة الثانية، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين من كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم.
الأشعث هو الذي لا يجد ما يصلح به شعره، وليس له ما يدهن به شعره ولا ما يرجله. وأغبر أي أغبر اللون وأغبر الثياب، وذلك لشدة فقده، ولأجل أنه بهذه الهيئة الرثة صار مدفوعا بالأبواب، ليس له شأن ولا مكانة عند الناس بسبب فقره وقلة ذات يده وحاجته، فهو مدفوع بالأبواب، لكن له مكانة عند رب العالمين، وأكرم بها من مكانه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. وهذا يدل على أنه مستجاب الدعوة، وأن له مكانة عند الله عز وجل. هذا إن كان على طاعة واستقامة على أمر الله، وتحر للحلال ومجانبة للحرام، فإن لم يكن كذلك لم تجب دعوته. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن المأكولة والمشروبة والملبوسة ونحوها ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه، وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهي التي تزكو وتنمو، وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على آكله ولا يقبل الله عمله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة.
هذا حديث عظيم في هذا الباب، وفيه فضل المساكين وأنهم أكثر أهل الجنة، كما أنهم أيضا أول الناس دخولا لها، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. قال عليه الصلاة والسلام: قمت على باب الجنة أي وقفت ينظر عليه الصلاة والسلام من يدخلها، فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الحد محبوسون. عامة من دخلها المساكين لأنهم ليس معهم من متاع الدنيا شيء، وليس عندهم في الدنيا مال يسألون عنه، فيأتي الواحد منهم خفيفا يوم القيامة. ومتاع الدنيا يتوقف عليه سؤالان: من أين اكتسب ذلك المتاع وفيما أنفقه؟ فالذي يأتي يوم القيامة وهو صاحب أموال كثيرة يكون محبوسا لأنه يسأل عن ذلك المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولهذا قال: وأصحاب الجد محبوسون أي محبوسون من أجل هذه الأموال الكثيرة التي كانت عندهم في الحياة الدنيا. وفي هذا الحديث أن على العبد أن يحترز من فتنة الغنى من أن يطيه المال. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال فتنة، وإذا كثر المال بيد الإنسان جر صاحبه إلى أنواع من المخالفات والمحرمات وأمور لا يحمد عاقبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ففيه إيقاظ لأصحاب الأموال أن ينتبهوا إلى الطرق التي يحصلون منها المال، وأيضا أن ينتبهوا إلى الطرق التي يصرفون فيها المال، لأن هذا المال سيحاسبهم الله عليه يوم القيامة. وعلى كل، هذا فيه تنبيه وليس فيه ذم للغنى مطلقا، وإنما فيه ذم للغني الذي لم يحسن في جلب المال ولم يحسن في صرفه، فإنه سيسأل يوم القيامة عن ذلك. وقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. قال ابن القيم رحمه الله: والتحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله، فإن فرض استواؤهما في التقوى استويا في الفضل، فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر، وكل من الغني والفقير لا بد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم، فأيهما أفضل؟ قيل أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة، فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره، فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقره أفضل، ولا يصح أن يقال هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا بالعكس، لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما، بل الواجب أن يقال أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل، فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال تعالى في الأثر الإلهي: ما تقرب إلي عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأي الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل كان أفضل. فإن قيل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وذلك 500 عام. قيل هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول، فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير القفلي في المضائق وغيرها، ويتأخر صاحب الأحمال بعده. فإن قيل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما شكوا إليه زيادة عمل الأغنياء عليهم بالعتق والصدقة، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم؟ فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة، فلما سمع الأغنياء ذلك عملوا به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا يدل على ترجيح حال الغني الشاكر، قيل هذا حجة للقول الذي نصرناه، وهو أن أفضلهما أكثرهما نوافل، فإن استويا استويا. وها هنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة، وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة، وفضلوهم بذلك، فساووهم في صبرهم على الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدور، وزادوا عليهم بالشكر بنوافل المال. فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. وقوله في الحديث: فإذا عامة من دخلها المساكين، فيه أن من المساكين من فرط وضيع ولم يقم بحق الله عليه، فجمع بين فقره إضاعة حق الله عليه من طاعة وعبادة وقيام بما أوجب الله عليه من فرائض الإسلام، فلا يكون مع هؤلاء الداخلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. وهذا فيه إيقاظ للمرأة المسلمة أن تنتبه لنفسها، لأن المرأة إذا لم تحافظ على ضوابط الشريعة وأخلاق الدين أصبحت فتنة للمجتمع، وأضرت بنفسها وأضرت بغيرها. ولهذا قال في حديث آخر: إني أريتكن أكثر أهل النار. وهذا الوعيد إنما يتناول المرأة المفرطة المضيعة لحقوق الله وحقوق العباد التي أوجبها الله عليها. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تحافظ على أوامره سبحانه، وأن تحرص ألا تكون من هؤلاء النساء اللاتي يتناولهن هذا الوعيد، ولتجاهد نفسها أن تكون ممن قال صلى الله عليه وسلم فيهن: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت: هو من جريج. فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به. فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك الرضاع ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث. فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. قال: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. المومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني، والمومسة الزانية. وقوله: دابة فارهة بالفاء، أي حاذقة نفيسة. والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها. والله أعلم.
في هذا الحديث قصة هذا الرجل من بني إسرائيل، وكان في أول أمره تاجرا، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، ألتمس تجارة خيرا من هذه. فبنى صومعة وانقطع فيها للعبادة. وفي هذا أن العزلة خير للعبد إذا كان في مخالطة الناس شر، أما إذا لم يكن في ذلك شر فالمخالطة أفضل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد وابن ماجه. لكن إذا كانت الخلطة ضررا على دين المرء فخير له تركها حفظا لدينه. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لما فيه من شاهد للترجمة من حيث فضل الضعفة من المسلمين، ففي الحديث موضعان يفيدان ذلك. الموضع الأول أن جريجا بعد أن أخطأوا في حقه وأساءوا به الظن وهدموا صومعته وضربوه ثم سألهم: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت منك بهذا الولد. ثم إنه أخذ يصلي، وهذا فيه أن المسلم إذا حزبه أمر كما جاء في السنة يفزع إلى الصلاة. فلما انصرف من صلاته أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني لمس بيده بطنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويعتذرون منه، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، أنه لما قالوا له نعيدها من ذهب، ومعلوم ما في هذا من الحسن والجمال والبهاء الظاهر الذي كثير من الناس يحبه ويتمناه، فأبى ذلك ولم يرد إلا الصومعة التي من الطين ففعلوا ذلك. وأيضا في قصة الصبي الآخر الذي تكلم في المهد، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته لما دعت أمه أن يكون مثل ذلك الذي هو على شارة حسنة ومركب حسن وهيئة حسنة، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان جبارا. ولما مروا بالمرأة التي تضرب وتتهم بالزنا وهي بريئة وضعيفة لكنها اتهمت بذلك، قال: اللهم اجعلني مثلها. ففيه حرص العبد أن يكون مع عامة الناس لا أن يكون مع الجبارين والمتكبرين. ولهذا قال في الأول: اللهم لا تجعلني مثله، وفي الثانية قال: اللهم اجعلني مثلها. فالشاهد أن الحديث فيه دلالة للترجمة من جهتين: من جهة قصة جريج نفسه، ومن جهة الطفل الرضيع في القصة الثانية. والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.